أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا وإياكم من النار ومن حلها ومن شرها ومن كل قول أو فعل أو عمل يقربنا إليها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية، ونسألك يا ربنا الشكر على العافية، برحمتك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أحبتي في الله، أكرر دائما وأقول: من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن سار في سبيل بغير الأصول ذل. من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن سلك سبيلا بغير الأصول ذل. والطريق المنير وسط هذه الظلماء هو العلم الصافي من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا في هذه الأيام نحتاج إلى من يجلس معنا ويعلمنا القرآن ويعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم صحيح، ليس بفهمنا وليس بعقولنا، إنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر أصحاب الحبيب النبي. والذين يبلغوننا هذا الطريق ويعلموننا هذا العلم الصافي هم ورثة الأنبياء الذين حملوا العلم الصافي من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا. ورثة الأنبياء، وكما تعلمون أن الحديث يبين أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ العلم أخذ بحظ وافر. وبين أيدينا في هذه الليلة المباركة رجل كريم شيخ مبارك، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشوى حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بما يقول وبما خطى من خطوات، وجزاه الله خيرا على تلبية هذه الدعوة وعلى هذه المشقة التي تكبدها وعلى هذه الساعات التي بذلها لله عز وجل. فإننا لا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يجعل خطواته في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا مع فضيلة الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى حول الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية قواعدها وخصائصها، الدولة الإسلامية كما وضع قواعدها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وضع الأسس لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ستستمتعون وستسعدون مع فضيلة الشيخ الدكتور. فأسأل الله أن يسدد رميته وأن يجري الخير والحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع وبما يقول. هذا ولفضيلة الدكتور فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا، وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فما هو المحيا؟ المحيا يتضمن أمرين: المحيا من ناحية الزمان يشمل حياتك كلها من وقت ميلادك إلى وقت موتك، ليس فيه ساعة لله وساعة لغير الله، إنما كلها لله جل وعلا. والمحيا بالمعنى الآخر يتضمن أو يعني كل شؤون الحياة بما فيها البيع والشراء والزواج والطلاق ومسائل الاقتصاد والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والقوانين والقوانين الجنائية إلى آخر ذلك، في كل أمور حياتك تجعلها لله رب العالمين، كل أمور حياتك تجعلها لله رب العالمين إخلاصا ونية، وتجعلها من منهج الله رب العالمين مصدرا واستسقاء ومنهجا، تكون من منهج الله جميعها، تكون من منهج الله جميعا، وتكون لله جل وعلا جميعا أيها الأكارم. ومن هذه الأمور الدولة، الدولة في الإسلام، وهذا موضوع لقائنا اليوم بحضراتكم، أسأل الله التوفيق. والسؤال: هل في الإسلام دولة؟ أم أن الإسلام دين عبادات وزهد وما إلى ذلك؟ لقد استقر عند الباحثين والفقهاء والعلماء والمحققين والعقلاء أن الإسلام دين ودولة، أن الإسلام منهج حياة، وكلمة دين تعني منهج حياة في كل كبيرة وصغيرة. الإسلام دين ودولة، بل الإسلام دين في دولة أيها الأكارم الأفاضل. ومع هذه الحقيقة الواضحة الناصعة نبتت نابتة سوء من المستشرقين ومن الغربيين، روجوا لفكرة زائفة مفادها أن الإسلام شعائر تعبدية فقط، أن الإسلام في المسجد، أن الإسلام صلاة وزكاة وصيام وانتهت القضية. روج لها بعض الملحدين وبعض العلمانيين وبعض المستشرقين، وعلى رأسهم هذا الغربي الحاقد هربرت جورج ويلز، صاحب كتاب موجز تاريخ الإنسانية أو موجز تاريخ العالم، روج لهذه الفكرة وتبعه عليها بعض الغربيين. هذا أمر قد يعرف سببه، إن كان الذي يروج هذه الفكرة من الغرب أو المستشرقين أو أعداء الدين، لكن العجيب كل العجب أن يتبنى هذه الفكرة بعض بني جلدتنا وأناس ينتسبون إلى الإسلام، روجوا لفكرة أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالدولة ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وفصلوا الأمرين تماما ودعوا لذلك. وكان من هؤلاء الذين روجوا لهذه الفكرة رجل عالم أزهري قاض، هذا الرجل هو علي عبد الرازق، فصنف كتابا بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، صنف كتابا في عام 1925 اسمه الإسلام وأصول الحكم، الإسلام وأصول الحكم. صنف هذا الكتاب ليدعو إلى إعادة الخلافة أبدا، صنف هذا الكتاب ليجمع المسلمين ويوحدهم أبدا، إنما صنف هذا الكتاب ليقول للمسلمين إياكم أن تفكروا في الخلافة، فالإسلام لا علاقة له بالدولة، الإسلام تعبدات وشعائر. وظل يستدل لهذا، لكن لله الحمد رد عليه علماؤنا، والأمة بخير ما دام علماؤها بخير. تبعه في ذلك الأستاذ خالد محمد خالد في كتاب من هنا نبدأ، وروج لنفس الفكرة أن الإسلام لا علاقة له بالدولة، لكن قلت الأمة بخير ما دام علماؤها بخير. رد العلماء على علي عبد الرازق، ومنهم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية آنذاك، ومنهم الشيخ محمد الخضر حسين، وكان شيخا للأزهر في كتاب نقض كتاب أصول الحكم، ومنهم أيضا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من تونس. هؤلاء جميعا ردوا وبينوا أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، مصحف وسيف، منهج حياة، بينوا ذلك بما لا يدع مجالا للشك. لكن أقول، هل تعلمون معي أيها الأكارم أن كثيرا من الغربيين أعداء الإسلام لما درسوا الإسلام خرجوا بتصريحات مفادها أن الإسلام دين ودولة، بل تعجبوا أن من المسلمين، من الذي تعجب؟ هؤلاء الغربيون، تعجبوا أن من المسلمين من ينكر أن في الإسلام دولة. اسمع إلى تلك الأقوال، قال وأقرأه حرفيا، قال فيتزجيرالد: ليس الإسلام دينا فحسب، ولكنه نظام سياسي، ولكنه نظام سياسي أيضا، وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين، يعني بين الدين والدولة، من الذي يتعجب؟ هذا الغربي يتعجب أن بعض المسلمين يفصلون بين الأمرين، عجيب والله. قال فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين اللي هم إيه؟ الدين والدولة متلازمان، لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر، لا تعليق. قال أيضا الإيطالي نالينو: لقد أسس محمد صلى الله عليه وسلم في وقت واحد دينا ودولة، وكانت حدودها، أي حدود الدولة، متطابقة طوال حياته. قال الألماني شاخت: إن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية، إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية. قال: وجملة القول أن الإسلام نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا. تصريح آخر قال استروتمان: الإسلام ظاهرة دينية وسياسية، إذ إن مؤسسه صلى الله عليه وسلم كان نبيا، اسمع، وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم. قال ماكدونالد هنا، أي في المدينة، كان يحكي عن المدينة المنورة، قال هنا تكونت الدولة الإسلامية الأولى، ووضعت المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي. قال توماس أرنولد: كان النبي رئيسا للدين، رئيسا للدولة. أخيرا قال جب: عندئذ صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب الإسلام إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به. هذا اعترافات الغرب الذين يتعجبون أن من بين المسلمين من يجهل هذه الحقيقة الواضحة وينكر أن في الإسلام دولة ويصنف كتبا، عجيب والله. هذه تصريحات الغربيين، هذه تصريحات من يدرسون ليعادوا الإسلام. لا أقول والفضل ما شهدت به الأعداء، لكن لا تعليق. أيها الأكارم، الإسلام دين ودولة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة، وهو في مكة، هل أقام الدولة أو هل فكر في قيام الدولة وهو في مكة أم في المدينة؟ في إيه؟ اعجب معي أنه فكر في تأسيس الدولة وهو في مكة، وهو في مكة في عصر الاستضعاف، النبي صلى الله عليه وسلم والوقت وقت شدة أمر مجموعة من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، هجرة الحبشة الأولى. كثير من أحبابنا يقول لقد هاجر الضعفاء المستضعفون، أقول لا، بمراجعة أسماء الذين هاجروا هجرة الحبشة الأولى لم يكونوا المستضعفين، بل ارجع إلى الأسماء ستجد أن أكثرهم من الممكنين في أقوامهم ومن أصحاب المال والجاه والوجاهة في مكة. ولكن كان هناك ملمح طيب لبعض أصحاب كتب التفاسير، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء بالهجرة إلى الحبشة لماذا؟ قال لإقامة قاعدة احتياطية لدولة الإسلام. سبحان الله، حتى إذا افترضنا مثلا أن المشركين في مكة قضوا على المسلمين تماما ولم يبق مسلم، أيضيع الإسلام؟ لا، فصارت هناك قاعدة احتياطية أين؟ في الحبشة، تقوم بالدعوة من جديد. وكأنه لما خرج للطائف قال بعض المحللين أو الذين تكلموا في فقه السيرة، لما خرج للطائف كان أيضا يبحث عن قاعدة احتياطية والدعوة أيضا، والنبي ما زال في مكة لما اجتمع له مجموعة من الأنصار في بيعة العقبة ماذا فعل؟ عاهدهم على السمع والطاعة وبايعهم بيعة الحرب، وعلى السمع والطاعة في المكره وفي المكره والمنشط. ما هذه البيعة؟ بيعة حرب، سمع وطاعة. ثم أرسل سفيرا مصعب بن عمير وأرسل من يعلمهم، فلما ذهب إلى المدينة لم يبدأ من جديد، إنما كان الجو مهيئا. إسلام دين ودولة، قال بعضهم حتى من الغربيين إن فكرة الإسلام في ذهن، فكرة الدولة في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم متلازمة من أول لحظة وليست في المدينة فحسب. فهذا رد على كل من جهل تلك الحقيقة. أيها الأكارم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان حاكما وأسس دولة كاملة من فيها من القضاء والمعاهدات والحرب والإمارة، وكل أسس الدولة وأركانها في المدينة المنورة، دولة بقيادة بنظام كأحسن ما يكون من الدول. أيها الأفاضل الأكارم، ثم انظر إلى الفقه الإسلامي وإلى الأحاديث تجد هذا جليا. الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري جمع كثيرا من أحاديث الفقه السياسي في كتاب الأحكام، في كتاب الأحكام من صحيح البخاري. والإمام مسلم في صحيحه جمع أيضا أحاديث الفقه السياسي في أو تحت أو في مكان واحد، وسماها باب أو كتاب إيش؟ من يذكر؟ من يذكر الشباب؟ الإمام مسلم عنوان هذه الأحاديث بعنوان إيه؟ أجاوب. الإمام مسلم لم يضع عناوين في صحيح مسلم، الإمام مسلم لم يضع العناوين، إنما الذي وضعها الشارح الإمام النووي. لكن الإمام مسلم جمع الأحاديث في مكان واحد، والنووي سماها كتاب الإمارة. الإمارة أيضا في سنن أبي داود جعل بابا بعنوان كتاب الخراج والإمارة والفيء. الخراج والفيء هذا نظام اقتصادي، فربط بين النظام الاقتصادي ونظام الحكم، وأورد الأحاديث التي ذكرت. وفي سنن ابن ماجه ذكر كتاب الجهاد وذكر فيه أحاديث الإمارة والحكم وما إلى ذلك. هذا يدل بوضوح على أن الإسلام دين ودولة، أم أنه لا دولة في الإسلام؟ دين ودولة، هذه قضية حسمت الآن بفضل الله جل وعلا. ولتعرف أن كل من يتكلم من العلمانيين أو المستشرقين أو إنما يظهر جهله على الناس. وقد كررنا مرارا وقلنا لهم من ابتلي بالجهل فليستتر، فإن الجهل عورة أشد من العورة المغلظة. أيها الأكارم، وإلا فليأتي فليتعلم وليجلس بأدب طالب العلم، يتعلم العلم الشرعي فيكون جنديا من جنود الحق. الأمر الثاني، ما حكم إقامة وتنصيب حاكم مسلم يحكم بشرع الله؟ هل يحكمنا علماني؟ يحكمنا نصراني؟ يحكمنا أي أحد؟ أم قضية إقامة حاكم مسلم وتنصيب حاكم مسلم قضية فرضية؟ تعال لنرى. الجواب، لقد أجمع أهل العلم أن إقامة حاكم مسلم أو تنصيب حاكم مسلم فرض. أجمعوا أن تنصيب حاكم مسلم يحكم بشرع الله، الحكم إيش؟ فرض. هذا الكلام هل هو خلافي أم إجماع؟ الجواب، هذا الكلام إجماع، يعني لم يختلف فيه عالم واحد من علماء المسلمين. أذكر لكم من نقل الإجماع. الإجماع على إيه؟ على وجوب إقامة حاكم أو تنصيب حاكم يحكم بشرع الله، إجماع. قال الماوردي رحمه الله في كتاب الأحكام السلطانية، وهذا كتاب من كتب السياسة الشرعية، عندنا علم كامل يسمى علم السياسة الشرعية. هؤلاء الذين يقولون السلفيون أو علماء الإسلام ما لهم في السياسة وما لهم، عندنا علم كامل يسمى علم السياسة الشرعية، ومن ضمن فروعه علم القانون الدستوري من علوم السياسة الشرعية، ومن ضمن فروعه القانون الجنائي، ومن ضمن فروعه النظم السياسية، ومن ضمن فروعه القانون الدولي. هذا علم موجود من ضمن العلوم الشرعية، بارك الله فيكم. أقول، قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، الإمامة موضوعة، الإمامة اللي هي الحكم أو الرئاسة، موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها عقد إيه؟ الإمام حكم، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع. فهمنا من كده إيه؟ أن تنصيب حاكم مسلم يحكم بشرع الله ها؟ فرض بالإجماع، فرض بالإجماع. أيضا قال ابن حزم في كتاب الفصل، اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم حكم الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله. وأيضا الإمام ابن تيمية في كتابه الرائع السياسة الشرعية نقل أو ذكر أن الأمة أجمعت على وجوب تنصيب إمام يحكم بشرع الله جل وعلا. طيب، إيه الدليل على أن هذا واجب وفرض؟ الدليل من القرآن ومن السنة ومن أفعال الصحابة. الدليل على أن إقامة حاكم مسلم يحكم بالشرع فرض وواجب من القرآن، قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما كانت طاعة أولي الأمر واجبة، يبقى لازم يبقى فيه إيه؟ ها؟ أولي أمر علشان نطيعهم، تمام؟ فوجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فوجب إقامة وتنصيب حاكم مسلم يحكم الأمة بشرع الله. ولما كان تنفيذ الشرع وإقامة الشرع بين الناس فرضا، كان من الواجب إقامة حاكم ينفذ هذا الشرع ويحكم بهذا الشرع. الدليل الثاني، قال الله جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق. بالقسط، ليقوم الناس، أنزل الله الكتاب وأنزل البينات ليقوم الناس بالقسط ويحكموا بالعدل وبشرع الله جل وعلا. طيب، فتبين من هذا أن وجود حاكم يحكم بشرع الله ويقيم القسط ويحكم بهذا الكتاب المنزل فرض من عند ربنا جل وعلا. أيضا الصحابة الكرام بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدفن بعد، هل الصحابة دفنوه أولا أم اهتموا بقضية تنصيب حاكم أولا؟ ها، اهتموا بتنصيب حاكم، لأن هذا أمر عام للأمة، يهم الأمة جمعاء. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وما فارقوها حتى بايعت الأمة أبا بكر إماما وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنهم لم يتركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لشيء آخر إلا إذا كان هذا الشيء بالغا في الأهمية والوجوب، ولا مستحب، واجب، واجب وفرض. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. الحديث رواه أبو داود. طيب، إذا كان تنصيب إمام لثلاثة في سفر واجبا، فمن الأولى أو بمفهوم الأولى أن يكون تنصيب إمام للأمة كلها أشد وجوبا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الله سبحانه وتعالى أمر وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لكي يحكم بما أنزل الله نحتاج إلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وإلى وجوب ذلك، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تعالى نعرف، احنا قلنا هل في الإسلام دولة أم لا؟ تعالى نعرف الأول إيه معنى الدولة، هل في الإسلام دولة أم لا؟ وذكرنا، لكن محتاجين نعرف الأول يعني إيه دولة. قال هولندا، وهذا أحد الغربيين الذين كتبوا في النظم السياسية، بيعرف يعني إيه دولة، بيقول إيه بس بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول الدولة مجموعة من الأفراد يسكنون إقليما ويخضعون لسلطان الأغلبية أو لسلطان طائفة منهم. الدولة مجموعة من الأفراد يسكنون إقليما ويخضعون لسلطان الإيه؟ الأغلبية بنظام سياسي معين. إذن عندنا أركان الدولة، ها؟ أولا شعب أو أمة. الركن الثاني وجود نظام سياسي. الركن الثالث وجود حاكم يحكم بهذا النظام، وجود حاكم يحكم بهذا النظام. تعال لنتناول هذه الأركان الثلاث. أولا الشعب أو الأفراد. الشعب مجموعة الناس الذين يقطنون أو يسكنون في هذا البلد ولهم حقوق وواجبات بالعدل، ولا أقول بالتساوي، بالعدل ولا أقول بالتساوي. جميل. هب أن نصرانيا أو نصارى يسكنون معنا في نفس البلد، لهم حقوق؟ نعم لهم حقوق، وتكلم مشايخنا كثيرا عن حقوق النصارى وحقوق الأقليات في دولة الإسلام، بل لقد صرح الأنبا شنودة في تصريح نشر بجريدة الأهرام منذ عدة سنوات، قال إن النصارى عاشوا أزهى عصورهم في ظل دولة الإسلام وحكم الشريعة الإسلامية. هذه حقوق وتكلم المشايخ عليها كثيرا، لكن أنبه لا نكتفي بالكلام عن حقوقهم، بل عليهم أيضا واجبات في ظل دولة الإسلام. في ظل دولة الإسلام الشعب ينتمي لأمة أكبر وهي أمة الإسلام، أمة الإسلام. لكن عندنا في الدستور المصري، دستور 71 المعدل بسنة 80 الذي عطل وأبيد، هذا الدستور كان يقول أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية فقط ومن القومية العربية، فحددوا هويتنا في الإسلام أم العروبة؟ في العروبة، هم حددوها في العروبة في الدستور. بل إن بعض الناس كان يركز على القومية العربية ويدعو للقومية العربية فقط وألغى الإسلام تماما، بل بعض الناس كان يحدد هوية المصريين في الفرعونية. لقد خرج رجل لا أريد أن أذكر اسمه من المفكرين الذين لمعوا، قال بهذه البجاحة، قال لو وقف الإسلام في سبيل فرعونيتنا سنحطم الإسلام من أجل فرعونية. يقول لو الإسلام وقف في طريق جعل مصر فرعونية سنحطم الإسلام من أجل الفرعوني. سبحان الله العظيم. والآخرون قالوا القومية العربية، بل لقد قال بعض شعرائهم فأهلا وسهلا بعرب توحد بيننا، ثم قال وأهلا وسهلا بعده بجهنم، أو كما قال أو قريبا من قوله، لكن دار حول هذا المعنى. وشاعر آخر مثل أحمد شوقي يقول وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسه. يقول لو أنا نازعتني الجنة ونازعني الوطن، لو طالبني الوطن وطالبتني الجنة سألبي نداء الوطن ويترك الجنة. لا، نحن هويتنا الإسلام وليست مجرد العروبة، وليست مجرد العروبة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هذا هو الركن الأول باختصار شديد، الشعب، الأمة. الركن الثاني وهو الحاكم الرئيس الذي قلنا إنه يجب تعيينه لإقامة الشرع، تكلم عنها الفقه الإسلامي، فتكلم عن شروط الحاكم ومواصفاته وعن واجباته وعن حقوقه وعن البيعة وكيفية البيعة وما الذي بيننا وبينه. أيها الأكارم، شروط الحاكم تكلم فقهاء المسلمين عن شروط الحاكم المسلم أو الخليفة، وقالوا ينبغي أن تتوفر فيه عدة أمور. الشرط الأول هو الإسلام. الحاكم المسلم رئيس الدولة المسلمة، الشرط الأول أن يكون مسلما. هل هذه المسألة خلافية أم إجماع؟ الجواب هذه مسألة إجماع، أجمع عليها أهل العلم كما ذكر الماوردي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم أنها مسألة إجماع، لم يخالف فيها أحد. قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على أمر. ثم الأمر الآخر، هل يصح أن يكون كافرا يتولى دولة تحكم بالإسلام ثم يطبقه أحكام الشريعة الإسلامية؟ هل هذا كائن؟
لا يكون. فالقضية أن تنصيب الحاكم أن يكون الحاكم مسلما إجماع ولم يخالف فيه أحد. وهذا يرد على بعض التصريحات غير المسؤولة لبعض الناس الذين يخرجون في الإعلام ويقولون لو رشح رئيس نصراني سنعطيه أصواتنا أو سنسمع له ونطيع. أقول هذا خلاف إجماع الأمة، ولا ينبغي لأحد كما هو مقرر في علم أصول الفقه أن يخرق أو يخالف الإجماع أن يكون مسلما. هل هذا ظلم؟ هل هذا ضد حق المواطنة؟ الجواب لا. تعريف هولند للدولة قال هي مجموعة من الأفراد تخضع لحكم الإيه؟ الأغلبي. والمسلمون في مصر أغلبية غالبة بفضل الله. فبتعريف الغربيين غيرنا يخضع لحكم الإسلام. ثم أقول لك في أوروبا سبعة دول أوروبية دستورها ينص على وجوب أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة نصرانيا كاثوليكيا. والدساتير موجود والنصوص موجود. طب ليه في الإسلام بقى نقف؟ أمريكا الدستور الأمريكي ينص على أن الرئيس الأمريكي لابد أن يكون مسيحيا بروتستانتيا. ما تكلموا عليها ولا عارضوها، لكن في الإسلام أرجو ألا يخالفها أحد. هذا الإجماع، وأن نخضع ونقول سمعنا وأطعنا. ثم من شروط الحاكم العقل، لأن الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإن السفيه يحتاج إلى من يتولى عليه، فكيف يتولى هو على غيره ومن مقتضيات العقل أيضا أن يكون الحاكم ذكيا فطنا عالما بأمور السياسة والحرب وما إلى ذلك. من الشروط الشرط الثالث الذكورة، أن يكون رجلا. والسؤال مرة أخرى، هل هذا الشرط خلافي أم إجماع؟ الجواب إجماع. أجمع أهل العلم على أن الحاكم المسلم الرئيس لابد أن يكون رجلا. فالذين قالوا إذا رشحت امرأة أعطيناها الأصوات أو سمعنا لها وأطعنا، هذا ما ينبغي، هذا بخلاف القرآن والسنة. يا سبحان الله يا سبحان الله، عقول هؤلاء ما بلغت عقل الهدهد؟ عقول هؤلاء الذين قالوا نولي امرأة ما بلغت عقل الهدهد؟ الهدهد قال لسيدنا سليمان متعجبا إني وجدت امرأة أول شيء لفت انتباهه واستنكره أنه وجد امرأة تملكهم، وهؤلاء يطالبون بإيش؟ بامرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. القضية محسومة. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء. إذا كان هذه القوامة، إذا كانت تلك القوامة في البيت وفي الأسرة، فمن باب أولى أن تكون قوامة الرجل على النساء في مسألة الإمامة الكبرى، من باب أولى في مسألة الإمامة الكبرى ألا يليها إلا رجل، لأن طبيعة الرجل أقوى وأجدر بهذه المهام. أيضا من شروط الإمام العدالة، العدالة أن يكون عدلا لا يعرف بفسق ولا يعرف بميل عن الحق. أيضا من شروط الإمامة أو من شروط الحاكم المسلم رقم كم حد بيعد؟ لا أربعة إيه؟ خمسة مولانا. العلم، وهو شرط أيضا متفق عليه بين العلماء. قال الله جل وعلا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم الشرعي، بعض العلماء زايد في المسألة وقال يابد أن يكون عالما بالفقه والأصول والتفسير وبجميع أنواع العلوم الشرعية، وصل إلى درجة الاجتهاد. وبعضهم قال يكون عالما بالقدر الكافي، عالما بالحروب، بالسياسة، بكيفية إدارة البلاد، لكن يستعين بمستشارين من أهل العلم في كافة الاقتصاد، في كافة الأمور، في الاقتصاد، في السياسة، في الجوانب الحربية، في الجوانب الشرعية وما إلى ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا بارك الله فيكم، ومن شروط إقامة حاكم مسلم أو من شروط الحاكم المسلم البلوغ، أن يكون بالغا، وبعض الدساتير في بعض الدول اشترطت سنا معينا، ففي مصر مثلا يشترطون سن 40، وفي الأردن يشترطون سن 35. أما في الإسلام فيشترط البلوغ والإدراك، لكن الشيعة تعجب معي أنهم يجوزون الإمامة للصبي بل وللجنين في بطن أمه، وهذا من أعاجيب الشيعة. أيضا الحرية شرط في الرئيس أو الحاكم المسلم، لا يكون عبدا. وبعض من تكلموا في السياسة الإسلامية المعاصرة قالوا ومن لوازم الحرية أيضا أن لا يخضع الرئيس لمؤثرات خارجية ولا لضغوط خارجية، وألا يكون تعلم في مدارس مثلا أو في دول أجنبية فتأثر بذلك، وألا يكون عميلا لدولة أجنبية. لابد أن يكون لديه حرية واستقلال تام ليخدم دينه بعيدا عن أي ضغوط من أي جهة كانت. ثم صفة أخرى من صفات الحاكم المسلم وهي القرشية، يشترط أن يكون من قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأئمة من قريش. طيب، لو وجد إمامان أو اثنان ترشحا للرئاسة، أحدهما من قريش والآخر غير قرشي، لكن غير القرشي أفضل، من الذي يقدم؟ غير القرشي. غير القرشي إذا كان أفضل منه، هكذا تكلم العلماء في تفصيلها. وأيضا لها شروط، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي منهم اثنان، ما بقي من قريش اثنان، علما بأن حديثا آخر في أن أسرع الناس هلاكا قريش، فربما مثلا لا يوجد منهم الآن أحد مثلا. وإن كان وجد أحد وغيره أفضل منه لإقامة الشريعة فهو أولى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قيد قيدا في مسألة القرشية، فذكر شرطا فقال ما أقام الدين، فإذا كان قرشيا يقيم الدين كما أراد الله ومرشح آخر لن يقيم الدين فالأولوية لمن؟ للقرشي. أما إن كان القرشي لا يقيم الدين وغيره سيقيم شرع الله فالأولوية لغير القرشي. وفيها تفصيل كثير ليس هذا مجال. آتي إلى مسألة البيعة ونحن نتكلم عن الحاكم. البيعة علاقة بين الشعب وبين الحاكم، بيعة من الشعب ترشيح ونعطيه أصواتنا، نبايعه ليكون رئيسا مقابل أن يحكمنا بشرع الله. عند الفرنسيين يسمونها نظرية العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي، يعني عقد بين المجتمع وبين من؟ رئيس الدولة. هل نظرية العقد الاجتماعي الغربية هي التي عندنا في الإسلام؟ لا، عندهم أن الشعب يتعاقد مع الرئيس على أن يحكمهم بإيه؟ ينفذ مطالب الشعب. الشعب أراد أن يشرب الخمر مثلا في فرنسا، فيجب أن الرئيس يوفر لهم هذا المطلب. هم رشحوا لينفذ طلباتهم، أرادوا أن يعني يبني لهم المسارح والأغاني وأساليب الفساد، فعليه أن ينفذ ذلك، وإلا حاسبوه عقد بينهم وبينه. أما عندنا في الإسلام فالبيعة للحاكم ليست لتحقيق متطلباتنا، إنما ليحكمنا بشرع الله. هذا الفرق بيننا وبينهم، حتى لا يغتر بعض الشباب يقولون هذه نظرية مثل الأوروبيين. لا، عندنا نحن نرشح الحاكم ليحكمنا بإيه؟ بشرع الله، لا ليحكمنا بمطالبنا ولا بأهوائنا، إنما بما يرضي الله جل وعلا. طيب، على أي شيء أو على أي أساس أرشح الحاكم؟ يعني إن شاء الله بعد 6 أشهر أو أكثر سيخرج 6 أو 7 أو 8 يرشحون أنفسهم لرئاسة الدولة. أنا بصفتي مسلما أعطي صوتي لمن؟ الجواب، ما رأيكم لو تركنا الإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، أعطي صوتي للذي حقق الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشرط الذي اشترطه رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. يبقى الشرط إيه؟ يقودكم بكتاب الله، بشرع الله، بشرع الله. أيضا عبد الرحمن بن عوف لما بايع عثمان بن عفان، بايعه على ماذا؟ بايعه على أن يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم. عبد الله بن عمر لما بايع عبد الملك بن مروان، بايعه على أن يحكم بشرع الله. يبقى في 7-8 يرشحوا نفسهم، أنا أعطي صوت المين للذي يخرج ويقول برنامجي الانتخابي أن أحكم بشرع الله. المسألة دي حرية شخصية؟ لا، أجمع العلماء على أنه يحرم على المسلم أن يعطي صوته لمن لا يحكم بما أنزل الله. الإمام أو الحاكم له حقوق وعليه واجبات. له حقوق، أولا السمع والطاعة. السمع والطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة. طبعا كما تعلمنا، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحاكم تولى مهمة جسيمة وتفرغ لأمور الأمة، فيحتاج أن يسمع ويطاع في المعروف. أيضا من ضمن حقوق الحاكم على الشعب وعلى الناس النصرة، أن ينصروه في الحق، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحق الثالث من حقوق الحاكم حقه في بيت مال المسلمين، أن يكون له راتب له يكفيه ويكفي أولاده وزوجته وأهله بالمعروف، فلا يزيد ولا ينقص عن حاجته. وكذلك فرض لأبي بكر مبلغ من بيت المال ليكفي حاجته، وفرض لعمر لما تولى الخلافة مبلغ ليكفي حاجته، وعلى هذا سارت الأمة. لكن يكفي حاجته، تعجبون أن عمر فرض له وجبة للصباح ووجبة للمساء، وحلتان، حلة للصيف وحلة بتضحكوا ليه؟ نعم، طعم يلبسه يا مولانا، ده غير اللي في سويسرا. الله المستعان. طبعا لا أكثر من ذلك. له راتب نعم، لكن نحن نبايع الحاكم في الإسلام، الحاكم وحده، لا نبايع زوجته وابنه والمقربين، لا، الحاكم فقط. لا تبايع بأنها سيدة مصر، لا، الشخص إيه؟ الشخص بمفرده. أيضا من ضمن حقوق الحاكم على الناس النصح، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم، فالنصيحة مطلوبة. وفي حديث تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعامته. النصيحة بالمعروف، لا نسكت ولا نهاجم ولا نتطاول بحجة المعارضة. والذي أدين به أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بالمعارضة بشكلها الحالي، إنما يعرف ما يسمى بالمناصحة وبالنصيحة. لا المعارضة لمجرد المعارضة، وللشتائم للسباب لأن أسقط الآخر وأبني أمجادي أنا، لا، إنما الذي بيننا وبين الحاكم النصيحة، نريد الخير للأمة بأسلوب غاية في الحكمة والأدب. أيها الأكارم، أما الحاكم فعليه واجبات جمعها العلماء في أمرين: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. حراسة الدين أن ينشر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو هذا قول عمر: لم أبعث عمالي ليأخذوا أموالكم ولا ليضربوا أبشاركم، إنما كان يبعثهم لماذا؟ ليعلموا الناس دينهم. هذا هو الأساس. ثانيا، أن يقيم الصلاة ويقيم الزكاة والفروض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا واجب حراسة الدين، ألا يسمح لمبتدع بأن يخرج أو ينشر بدعته أو ضلاله، إنما يبين له الحق، كما قال المواردي في الأحكام السلطانية، يبين له الحق، فإن تاب ورجع فحي هلا، وإن لم يتب وأصر فهناك موقف آخر، لكن يبين للناس ويعلم الناس أمور دينهم وييسر لهم اللقاء بأهل العلم، ييسر لهم اللقاء بالعلماء الربانيين الأفاضل. ثم سياسة الدنيا بالدين، أن تكون أمور الدنيا كلها اقتصاد، سياسة، اجتماع، زواج، قضاء، محاكم، سياسة خارجية، كل هذا يدار وفقا لشرع الله جل وعلا. أما بالنسبة للركن الثالث وهو النظام، تكلمنا عن الركن الأول وهو الحاكم، وتكلمنا عن الركن الثاني الشعب أو الأمة، ونتكلم عن الركن الثالث من أركان الدولة وهو النظام السياسي الذي يحكم الدولة الإسلامية. النظام السياسي الذي يحكم الدولة الإسلامية، أتكلم أولا عن جزئية مهمة وهي مبدأ السيادة. صلى الله عليه وسلم، مبدأ السيادة في الدولة الإسلامية، السيادة لمن؟ السيادة لمن؟ لشرع الله جل وعلا، السيادة لشرع الله جل وعلا. لكن في دول الكفر والدول الغربية، في فرنسا على وجه التحديد، كانت السيادة للبابوات والقساوسة في الكنيسة، يقولون: أوامرنا مقدسة من عند الله، لا معارضة ولا أحد يعارض، بل من يعارضهم يحرق، كما حرق برونو، هذا عالم إيطالي قال بأن الأرض تدور حول الشمس فأحرقوه، حدش يعارض. ثم جاء بعد ذلك الملوك في فرنسا، وحصل بينهم وبين القساوسة نزاع، وكانت الغلبة للملوك، فبقت السيادة لمين؟ للملوك. فبقى الملك الفرنسي يقول: أنا الشعب، تكلم بالحق الإلهي. ثم بعد ذلك، بعد الثورة الفرنسية، قالوا: لا، احنا عاوزين السيادة تبقى لمين؟ للشعب، السيادة للشعب. وبدأوا يعممون هذا الأمر، ونحن لأننا أخذنا القوانين الفرنسية اتبعناهم في كلمة السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات. وكان الدستور المصري القائم إلى فترة قريبة، الدستور 71، يقول إن الشعب مصدر السلطات والسيادة للشعب، وده النظام الديمقراطي. ما ينفعش الكلام ده، النظام الديمقراطي نظام سياسي، الديمقراطي عمال بيقولنا الديمقراطية. الرئيس الأمريكي لينكولن قال: الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب. يعني إيه؟ يعني الشعب إله نفسه، هو المشرع ده إله ولا إيه؟ صح؟ مش التشريع من خصائص الإله؟ فالذي يشرع كأنه يجعل نفسه إلها. فقالوا الشعب حكم الشعب للشعب، فالذي يحكم ويشرع القوانين هو الشعب. إزاي؟ قالوا الشعب يختار مجموعة من النواب في مجلس الشعب التشريعي، فهم اللي بيشرعوا. فالديمقراطية ليست من ديننا في شيء. إنما يا إخوان الأصل عندنا في الإسلام أن السيادة لمن؟ لشرع الله. ده عندهم في الدستور المصري القديم مادة تقول لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون. يعني لو ربنا شرع قانون شرع شرعا أو عقوبة لا يعترفون بها إلا إذا صدر بها قرار من مجلس الشعب. علشان كده في قضية هشام طلعت مصطفى في قتل سوزان تميم، لما هشام طلعت عرض الدية، عرض يدفع الدية، طلع المستشارين المصريين وقالوا ايه؟ قالوا ما ينفعش، لان عندنا في القانون المصري ما فيش حاجة اسمها الدية. واستشهدوا بالنص ده، لا جريمة ولا عقاب الا بقانون الا بنص. فيرفض شرع ربنا سبحانه وتعالى. وأحكي لكم قصة على وجه السرعة. سنة 1982 المستشار محمود عبد الحميد غراب، قلتها هنا على المنبر، المستشار محمود عبد الحميد غراب عرض عليه رجل سكران، فالمستشار أو القاضي حكم على السكران ده بقد إيه؟ 80 جلدة، فاكرين؟ ب 80 جلدة. حصل تظلم وترفعت لمحكمة الإسكندرية، اجتمع مجموعة من المستشارين وحكموا ببطلان حكم الجلد. طب ليه؟ من ضمن الحاجات قالوا لأن القاضي حكم بقوانين غير معمول بها في البلاد، وقال لأن القاضي جاهل بطبيعة الحكم. الله. وقالوا لأن القاضي كان أمامه أن يحكم بالحبس لمدة سنة، وهذا الحكم اللي هو سنة يعني حبس أشد حرصا أشد أمنا وحفظا على أمن المجتمع من الحكم المذكور. الله. يعني الحكم الفرنسي أحسن للشعب ويحفظ أمنه وسلامته عن حكم ربنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فأقول أما من قضية أو مبدأ السيادة، مبدأ السيادة، فالسيادة عندنا لمن؟ لشرع الله. أنا هقرأ لك المادة 3 في الدستور اللي قبل ثورة 25 يناير. بيقول إيه المادة 3؟ السيادة للشعب وحده، لا إله إلا الله، جعل الشعب إلها، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. نحن نقول لا. ولو دستور جديد يتعرض فيه كده نقول لا، السيادة لشرع الله وحده لا شريك له. طيب احنا بنتكلم عن النظام السياسي. بالنسبة للنظام السياسي مبدأ السيادة والنظام الذي يحكمه لا الديمقراطية ولا الاشتراكية، ولا الاشتراكية. الاشتراكية اللي بيحكم مين؟ الطبقة العاملة فقط. الطبقة العاملة هي اللي لها كل حاجة، علشان كده عملوا نسبة 50% عمال وفلاحين. أما في ظل نظام الإسلام فلأهل العلم وأهل الخبرة في الاقتصاد في السياسة في الشرع في كل مجال. لكن تقول طبقة العاملة فقط، طبقة كذا فقط، لا. السيادة للشرع ومن يفهم الشرع ويحكم بالشرع بشرع الله سبحانه وتعالى لجميع المجالات. معنى كده ان اللي هيكون وزير الدفاع الشيخ فلان، واللي هيكون عالم الذرة الشيخ فلان، واللي هيكون وزير مش عارف البحث العلمي الشيخ فلان. لا، الدعاء مجالهم في الدعوة امين، لكن نريد عالم ذرة مسلما، نريد قائدا عسكريا مسلما يصلي لكن ذو خبرة، لكنه ذو خبرة في الجانب العسكري، اقتصادي، رجل اقتصاد لكنه مسلم يخشى الله سبحانه وتعالى. طيب ونحن نتكلم في النظام الإسلامي، تكلمنا على الجانب السياسي بسرعة. في الجانب الاقتصادي، النظام الاقتصادي، النظام الاقتصادي الإسلامي في العالم أنظمة اقتصادية، نظام الرأسمالي والنظام الاشتراك. النظام الرأسمالي يقدس الملكية الفردية، الملكية الفردية مقدسة، لكن لا يؤمن أبدا بإعانة الضعفاء والمساكين لا علاقة له بهذا الأمر. نظام الاشتراكي يحرمك من الملكية الفردية. حضرتك جمعت وربنا أكرمك واشتريت بيت، يقول لك لا مش من حقك، ليس من حقك الملكية الفردية، إنما إيه؟ البيت ده نؤمم هذا البيت. اشتريت كم فدان أرض يتم تأميمهم، وده اللي حصل أيام اشتراكية عبد الناصر، وهذا ليس من الإسلام في شيء. يجب احترام الملكية الفردية. الرأسمالية تقول تقديس الملكية الفردية بدون معاونة الآخرين المحتاجين. الاشتراكية تقول كل حسب جهده إلى كل حسب احتياجه، كل واحد يشتغل على قد جهده وتجيب آخر ما عندك. طب هتاخد حقك في الراتب؟ لا، انت تاخد على قد ايه؟ على قد ايه احتياجاتك بس، والباقي احنا ناخده منك. ظلم وفتر، ظلم. انما الاسلام يقدس لك او يحمي لك الملكية الفردية، وايضا يدعو الى الانفاق والى الصدقة والى إعانة المساكين والفقراء و و و ولذلك النظام الاشتراكي سقط بانهيار الاتحاد السوفيتي. والنظام الرأسمالي انتوا شايفين بيحصل في العالم ايه من الجنون والتخبط، و يعني سبحان الله العظيم ترون ما ترون. فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ظل النظام الاقتصادي الإسلامي توجد الكفالة الاجتماعية او التكافل الاجتماعي. في ظل النظام الإسلامي لا يوجد ظلم، لا يؤخذ منك اكثر من حقك، لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فما ينفعش واحد يجي يفرض عليك ضرائب غصب عنك. فيش حاجة في الإسلام اسمها ضرائب إلا بضوابط محددة، لكن انت لك عليك إيه؟ الزكاة التي تدفعها راضي النفس لله رب العالمين. في الاقتصاد الإسلامي فيش واحد ياخد مرتب كم واحد ياخد 250 جنيه، فيش الكلام ده. في ظل نظام اقتصادي اسلامي ستجد بفضل الله سبحانه وتعالى عدم وجود الربا، عدم وجود الربا. يا اخوانا الازمة الاقتصادية اللي حصلت في العالم تعلمونها، بعد الازمة دي اجتمع خبراء الاقتصاد طلعوا قالوا ايه؟ قالوا ان حل الازمة الاقتصادية في العالم في امرين: ان تكون نسبة الفائدة صفرا، وأن يكون نسبة الضريبة، أن تكون نسبة الضريبة 2.5%. سبحان الله، لا فائدة، نسبة الفائدة صفر يعني ما فيش ربا. نسبة الضريبة 2.5% ديت ايه؟ نسبة الزكاة. ولذلك قال أحدهم: لقد آن الأوان أن نقرأ القرآن وندع الإنجيل جانبا. في الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنتاجي وليس اقتصاد استهلاكي. وابحثوا عن نظام الاقتصاد الإسلامي تجدون العجب العجاب، هذه مفاتيح. فابحثوا واقرأوا. في ظل النظام الإسلامي، النظام العلمي أو البحث العلمي أو النهضة العلمية، الإسلام يدعو لنهضة علمية، وقل رب زدني علما. في دولة سليمان عليه السلام كما قلت كان يهتم بماذا؟ أراد أن يأتي بعرش ملكة سبأ. فماذا حدث؟ من اليمن إلى فلسطين جمع أكبر علماء الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت مش جني، العفريت هو أشد الجن. قال الذي عنده فن من الكتاب، استقبل اللعبة في المطار، الذي عنده ايه؟ علم. هؤلاء المقربون. قال الذي عنده علم من الكتاب. فحدث تنافس بين علماء الإنس والجن، هؤلاء المقربون. في ظل دولة الإسلام لا أقول لك أيها الشاب تعلم الكمبيوتر، إنما أقول لك اخترع جهاز كمبيوتر تنافس به أكبر شركات الكمبيوتر في العالم، اخترع وأبدع وأنتج. الإسلام يدعو لذلك. في ظل النظام الإسلامي في النظام العسكري لا يقول استورد، إنما وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الحرب خدعة، خطط كما يخططون، ولكن بهدف نشر دين الله سبحانه وتعالى، لا الاستيلاء على ثروات الناس وبترولهم أو ما إلى ذلك. في ظل نظام الإسلام تجد إعلاما نظيفا طاهرا نقيا تأمن أن يراه ولدك فيتأدب منه لا أن يؤثر على أخلاقه. تجد إعلاما تشاهده فتتعلم أمور دينك. تجد إعلاما يأخذ بيدك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. النظام الإسلامي أو الحكم الإسلامي، جميع أنظمة الحكم في العالم، ديمقراطية اشتراكية كيت كيت، كل أهدافها في الدنيا فقط. هل أي نظام منها ينفعك يوم القيامة؟ يعطيك جزاء يوم القيامة؟ أما شرع الله فيضمن لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب علينا السعادة صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بتطبيق شرعه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معذرة للإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ونزلت أهلا وحللت سهلا، وأسأل الله أن يبارك خطواتك، وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأن ينفع الحاضرين والسامعين والسامعات بما قلت. ألم أقل لكم إن الشيخ مبارك؟
بلاش مبارك دي يا مولانا، بلاش مبارك دي يا مولانا،
بارك من البركة. وإنما تعمدتها، أقول إن الشيخ، قلت إن الشيخ مبارك وفيه بركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك خطواته وأن ينفع بما قال. وقلت في بداية الكلام أيها الأحباب، إننا نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى العلم. فقد أصبت في بداية الكلام أن من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن مشى في طريق بغير الأصول زل. هذا أمر ينبغي أن نعلمه أيها الأحباب، وينبغي علينا أن نتعلم العلم النافع بقول بفهم وعمل، نتعلم العلم النافع بفهم وعمل، حتى لا يقال لنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. نفصل الدين عن السياسة ونفصل السياسة عن الدين. الدين كما سمعتم أيها الأحباب منهج حياة كامل ومنهج حياة شامل، يكون هذا الدين وينظم هذا الدين كل شؤون الحياة. وكنا قديما نقول ونكرر الآن أن هذا الدين عقيدة، أن هذا الدين عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. هذا الدين يا أخوان عقيدة، ينبثق من هذا الدين إيه؟ شريعة. هذه الشريعة تنظم كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. صلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعلمناه الآن، وينبغي عليك أن تنقل هذا الكلام، وينبغي عليك أن تجلس بعد هذه المحاضرة وأن تتعلم هذه العلوم الشرعية. الفرنسيين الأندلس سبقوا أهل فرنسا في العلم، نعم الأندلس سبقوا أهل المملكة المتحدة كما تعلمون. يعني سبحان الله، كانت الأندلس مضاءة بالكهرباء في وقت كانت المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا اللي بيقولوا عليها لا تغيب على الشمس، كانت تغط في ظلام دامس. لماذا؟ لأن أهل الإسلام تعلموا وعملوا. ونحن نقول أيها الأحباب إن العلم ينبغي أن يتوج بإيه؟ بالعمل. العلم ينبغي أن يتوج بالعمل. وكذلك كان أهل الأندلس، كان أهل الأندلس يمشون على أرض مسفلتة، شوارع زي ما أنتم عارفين هذه المادة اللي تقطع على الأرض، شوارع مسفلتة في وقت كانت فرنسا، شوف فرنسا، أقول لك فرنسا دي القوة الإيه؟ القوة العظمى الثالثة اللي محدش يقدر يضرب لا يا عم الحاج. الله أعظم والله أجل وأكبر والله سبحانه وتعالى أقدر. كان المسلمون في الأندلس يمشون على هذه الأرض المسفلتة المنظفة أو ما إلى ذلك، ها؟ وكان الفرنسيين يمشون في الوحل والطين. لماذا؟ لأن المسلمين تقدموا عليهم بماذا؟ بالعلم. فنحن نحتاج إلى الإيه؟ العلم بفهم وعمل. وقد تعلمنا الآن في هذه الدقائق المباركات أن الإسلام دين وإيه؟ دين ودولة. الإسلام دين ودولة، وأن الدولة الإسلامية إذا أقيمت، إذا أقيمت الدولة الإسلامية ينبغي أن يكون لها قواعد، حاكم ينبغي أن يكون له قواعد، له حقوق وعليه واجبات. هذه الحقوق والواجبات نزلت في كتاب رب العالمين، ونزلت وجاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن أتقدم مرة ثانية بالشكر إلى أخي الحبيب أستاذ الدكتور محمد الشوى، جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك في خطواته وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء نستمع وننصت سويا إلى فضيلة الشيخ الحبيب أبو عبد العزيز، فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع بعلمه وأن يجري الخير على لسانه إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن نقوم إلى صلاة العشاء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.